بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو المورد الزلال في التنبيه على أخطاء تفسير الضلال، العلامة الدويش رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: سورة التحريم، الموضع 54 بعد 100. قال في الجزء السادس: على قوله تعالى: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، الآية. والمأثور كذلك عن امرأة فرعون أنها كانت مؤمنة في قصره، ولعلها كانت أسيوية من بقايا المؤمنين بدين سماوي قبل موسى. وقد ورد في التاريخ أن أمحنطوب الرابع الذي وحد الآلهة في مصر ورمز لإله الواحد بقرص الشمس وسمى نفسه إخناتون، كانت أسيوية على دين غير دين المصريين، والله أعلم إن كانت هي المقصودة في هذه الصورة أم أنها امرأة فرعون موسى وهو غير كذا هذا إلى آخره. قال الشيخ الدويش رحمه الله: أقول
إيه الكلام، اختراعات، سبحان الله، يعني يخرج عن جملة ما ذكره المفسرون رحمه الله تعالى. نعم.
قال الشيخ الدويش في الرد: قال أقول
لها كانت السوية من بقال، ولعلها ليه امرأة فرعون المعروف، امرأة فرعون موسى الذي كان في زمن موسى عليه السلام. نعم.
قال الشيخ رحمه الله: أقول هي امرأة فرعون بلا شك، وكانت قد آمنت بموسى عليه السلام، واسمها آسية بنت مزاحم،
هذه التي آمنت بموسى عليه السلام. نعم.
قال ابن كثير: عند هذه الآية وهذا مثل ضربه الله للمؤمنين أنهم لا تضرهم مخالطة الكافرين إذا كانوا محتاجين إليهم، كما قال تعالى: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. قال قتادة: كان فرعون أعتى أهل الأرض وأكفرهم، فوالله ما ضر امرأته كفر زوجها حين أطاعت ربها ليعلموا أن الله تعالى حكم عدل لا يؤاخذ أحدا إلا بذنبه. ثم ذكر عن سلمان قال: كانت امرأة فرعون تعذب في الشمس، فإذا انصرف عنها أظلتها الملائكة بأجنحتها، وكانت ترى بيتها في الجنة. وعن القاسم بن أبي أبزة قال: كانت امرأة فرعون تسأل من غلب، فيقال: غلب موسى وهارون، فتقول: آمنت بربي موسى وهارون. فأرسل إليها فرعون فقال: انظروا أعظم صخرة تجدونها، فإن مضت على قولها فألقوها عليها، وإن رجعت عن قولها فهي امرأتي. فلما أتوها رفعت بصرها إلى السماء فأبصرت بيتها في الجنة، فمضت على قولها وانتزعت روحها وألقيت على الصخرة على جسد ليس فيه روح، إلى آخر كلام ابن كثير رحمه الله في تفسيره، والله أعلم.
نعم، الله أعلم بشروط هذا الأخير، لكن على كل هي امرأة فرعون الذي حصل بينه وبين موسى عليه السلام ما حصل، ثم أمنت بموسى عليه السلام، ولا داعي لقول هذا الرجل هنا يقول: ولعلها كانت أسيوية من بقايا المؤمنين بدين سماوي قبل موسى. وقد ورد في تاريخ أن أمحنطوب الرابع الذي وحدها، إحنا ما لنا دخل بها، لا إخناتون ولا أفلاطون.
قال سورة تبارك، الموضع 55 بعد 100. قال في الجزء السادس: على قوله تعالى: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. فالأرض هذه التي نراها ثابتة مستقرة ساكنة هي دابة متحركة بل رامحة راكضة مهطعة، وهي في الوقت ذاته ذلول لا تلقي براكبها عن ظهرها ولا تتعثر خطاها ولا تخطه ولا تهزه وترهقه كالدابة غير الذلول، ثم هي دابة حلوب مثلما هي ذلول.
هذا وصف سيد قطب الأرض، ما كالدابة، الدابة في حركتها والدابة في ذاتها فهي ذلول مطيعة، وهي دابة حلوب، دابة حلوب تخرج ما في باطنها، ودابة ذلول فلا تؤذي من ركبها، ودابة تتحرك ولا تتوقف. إذن عنده يريد أن يقول: الأرض ليست ثابتة. نعم.
قال: إن هذه الدابة التي أركبها تدور حول نفسها بسرعة 1000 ميل في الساعة، ثم تدور مع هذا حول الشمس بسرعة حوالي 65,000 ميل في الساعة، ثم تركض هي والشمس والمجموعة الشمسية كلها بمعدل 20,000 ميل في الساعة مبتعدة نحو برج الجبار في السماء. ومع هذا الركض كله يبقى الإنسان على ظهرها آمنا مستريحا مطمئنا معافى، لا تتمزق أوصاله ولا تتناثر أشلاؤه، بل لا يرتج مخه ولا يدوخ ولا يقع مرة عن ظهر هذه الدابة الذلول. وهذه الحركات الثلاث لها حكمة، وقد عرفنا أثر 2 منها في حياة هذا الإنسان، بل في الحياة كلها على ظهر هذه الأرض. فدورة الأرض حول نفسها هي التي ينشأ عنها الليل والنهار، ولو كان الليل سرمدا لجمدت الحياة كلها من البرد، ولو كان النهار سرمدا لاحترقت الحياة كلها من الحر، ودورتها حول الشمس هي التي تنشأ عنها الفصول، إلى آخر كلامه. قال الشيخ في الرد: الكلام على هذا من وجوه. الوجه الأول قوله: فالأرض التي نراها ثابتة هي دابة متحركة، أقول هذا القول باطل. قال: في الصواعق الشديدة على أتباع الهيئة الجديدة، إن أصله مأخوذ عن فيثاغورس اليوناني، وهو قول باطل معلوم البطلان عندما نور الله قلبه بنور الإيمان، العلم والإيمان. والأدلة على بطلانه كثيرة جدا، ثم ساق الأدلة على جريان الشمس، ثم قال: فصل في ذكر الأدلة على ثبات الأرض واستقرارها. فأما الأدلة من القرآن ففي عدة آيات. الآية الأولى قوله تعالى: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان حليما غفورا. وهذه الآية من أوضح الأدلة على ثبات الأرض واستقرارها، ولو كانت تجري وتدور على الشمس كما زعم أهل الهيئة لكانت تزول من مكان إلى مكان، وهذا خلاف نص الآية الكريمة. الآية الثانية قوله تعالى: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. قال البغوي: قال ابن مسعود رضي الله عنه: قامت على غير
مدار مئات السنين وآلاف السنين تنتقل البلدان من إلى، حتى لو قالوا يعني حركة، ربما حركة لا يشعر بها الإنسان وتشعر ببشرية، لكنها حركة. حركة كيف يعني؟ حركة مكانها ولا حركة تدور؟ تدور. إذن هذا دوران على مر تعاقب الأزمان لعله يتحرك لو متر واحد، لكن الناس يشاهدون أمامهم ماذا؟ شيئا ثابتا. فمعالم البيوت ومعالم البلدان ومعالم البحار والأنهار كلها ثابتة في مكانها لا تتحرك. والله عز وجل خطبنا وأنعم علينا وبين منته علينا بما نرى ونلحظ، لا بما لا يعرفه إلا أهل الهيئات مما لا يشاركهم فيها أحد لو كان هذا صحيحا. فالله عز وجل من علينا بهذا، كما من علينا بقمر يسطع ويضيء وبشمس تسطع وبليل يظهر وبنهار يظهر وبليل نراه وبنهار يظهر، كما من علينا بهذه الآيات التي نراها أمامنا، من علينا أيضا بثبات الأرض. نعم.
قال البغوي: قال ابن مسعود رضي الله عنه: نعم. قامت
نعم.
قال البغوي: قال ابن مسعود رضي الله عنه: قامت على غير عمد بأمره. وقال ابن كثير: على قوله: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، كقوله تعالى: ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وقوله: إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا اجتهد في اليمن قال: والذي تقوم السماء والأرض بأمره، أي هي قائمة بأمره لها وتسخيره إياها.
نعم.
إذا اجتهد في اليمين قال: والتي تقوم السماء والأرض بأمره، قال: أي هي قائمة بأمره لها وتسخيره إياها. قال ابن منظور: في لسان العرب ويجيء القيام بمعنى الوقوف والثبات، يقال للماشي قفلي، أي تحبس مكانك حتى آتيك. وكذلك قم لي بمعنى قفلي. وعليه فسروا قوله سبحانه: وإذا أظلم عليهم قاموا. قال أهل اللغة والتفسير: قاموا هنا بمعنى وقفوا وثبتوا في مكانهم غير متقدمين ولا متأخرين. إلى أن قال: ومنه قوله تعالى: ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، فمعناه الوقوف والثبات وعدم الحركة والدوران، والله أعلم. الآية الثالثة قوله تعالى في سورة المؤمن: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء. قال ابن كثير رحمه الله: أي جعلهما لكم مستقرا بساطا مهادا تعبثون عليها وتتصرفون فيها وتمشون في مناكبها، وأرساها بالجبال لئلا تميد بكم. والسماء بناء أي سقفا للعالم محفوظا. الآية الرابعة قوله تعالى في سورة النمل: أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسية. قال ابن كثير رحمه الله تعالى يقول: أمن جعل الأرض قرارا أي قارة ساكنة ثابتة لا تميد ولا تتحرك بأهلها ولا ترجف بهم، فإنها لو كانت كذلك لما طاب عليها العيش والحياة، بل جعلها من فضله ورحمته مهادا بساطا ثابتة لا تتزلزل ولا تتحرك، كما قال تعالى في الآية الأخرى: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء. وقال البغوي: قرارا لا تميد بأهلها. قال: قلت: والقرار معناه في لغة العرب الثبات والسكون. قال في القاموس وشرحه: قر بالمكان يقر بالكسر والفتح قرارا وقرورا وقرا وتقره ثبت وتقره ثبت
ثبت وسكن
ثبت وسكن، فهو قار كاستقرار، وتقار هو مستقر مستقر انتهى. ثم قال ابن كثير على قوله تعالى: وجعل لها رواسي أي جبالا شامخة ترسي الأرض وتثبتها لئلا تميد بكم. وقال القرطبي على قوله تعالى: وجعل لها رواسي يعني جبالا ثوابتة تمسكها وتمنعها من الحركة. الآية الخامسة قوله تعالى في سورة النحل وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون. الآية السادسة قوله تعالى في سورة الأنبياء وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم. والآية السابعة قوله تعالى في سورة لقمان خلق السماوات بغير عمل ترونها وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم. وفي كل من هذه الآيات دليل على استقرار الأرض وسكونها. قال الراغب الأصفهاني الميد اضطراب الشيء العظيم كاضطراب الأرض، قال أن تميد بكم. وقال ابن الجوزي في تفسير سورة النحل قوله تعالى وألقى في الأرض رواسي أي نصب فيها جبالا ثوابتة أن تميد بي أن تميد لئلا تميد. وقال الزجاج كراهة أن تميد، يقال ماذا الرجل يميد ميدا إذا أدير به. وقال ابن قتيبة الميد الحركة والميل، يقال
يعني كل كلام من مفسر في هذه الآيات هو على معنى واحد وهو ثبات الأرض وسكونها، وذكر كل هذه الآيات وهي واضحة والحمد لله، إلى أن قال ابن كثير رحمه الله تعالى ذكر نعمته على الخلق في تسخير لهم الأرض وتذليله إياها لهم بأن جعلها قارة ساكنة لا تميد ولا تضطرب مما جعل فيها من الجبال. طيب إلى أن قال قلت قد زعم أهل الهيئة الجديدة ومن يقلدهم ويحدو حدواهم من المسلمين أن الأرض تسير في الثانية أكثر من 30 كيلو مترا في الثانية، تسير أهل الهيئة هذا كلامهم أن الأرض تسير في الثانية أكثر من 30 كيلو مترا وأنها تقطع في اليوم الواحد أكثر من 500,000 فرسخ، ولو كان الأمر على ما زعمه من سير الأرض بهذه السرعة في اليوم الواحد تقطع في اليوم الواحد أكثر من 500,000 فرسخ ولو كان الأمر على ما زعمه من سير الأرض بهذه السرعة الهائلة لما كانت ذلولا للخلائق ولا فراشا ولا مهادا ولما استقر على ظهرها شيء من البناء والشجر فضلا عن الحيوانات، وذلك لشدة مخرها للهواء وبشدة صدم الهواء لوجهها، واعتبر ذلك بالطائرة النفاثة التي لا تبلغ في سرعة سريعة عشر العشر مما زعموه في سرعة سير الأرض. هل يقول عاقل إنه يمكن أن يستقر حيوان على ظهر الطائرة النفاثة وهي سائرة؟ كلا، لا يقول ذلك عاقل أبدا. وإذا كان استقرار الحيوانات على ظهر الطائرة في حال سيرها مستحيلا، فكذلك الاستقرار على ظهر الأرض لو كانت تسير بالسرعة الهائلة تزعمها بطريق الأولى ولما كانت الأرض دلولا للخلائق وفراشا ومهادا لهم دل ذلك على أنها ثابتة وساكنة في هذه الآية والآيات الخمس قبلها من أوضح الأدلة على سكون الأرض وثبتها. وبعدين إحنا من الله علينا كما قلنا بما نرى هو نشاهده، نرى أرضا مستقرة لم يتحرك بيت، وإلا هؤلاء يقوم حركة بسرعة معينة، سرعة يقولون في الثانية أكثر من 30 كيلو متر، طيب وفي اليوم أكثر من 500,000 فرسخ، فرسخ كم ملي يا أخواني؟ 3 أميال يعني 5 وشوية 6 تلت مثلا من الكيلوات في 500 أكثر من 500,000 فرسخ في اليوم الواحد، لأن الثانية 30 كيلو. كل ده وإحنا خاطر يا خاطر الحمول يا الحمول ومدغشقر يا مدغشقر ما فيش حاجة تحركت خالص، الناس اللي تقاتلون على الحدود متر واحد على الحدود ما تحركت الحدود، دخلت البلدان بعضها في بعض. يعني نحن نرى الذي يعيش 70 سنة الأرض هي الأرض بالملي الواحد، الناس تقطع في الطرق وهي محددة، نجيب الخريطة أهل المساحة يأتون بالخريطة اللي هي مجعولة من 100 سنة ويحكمون على الناس المصرف هذا الترعة هذه البحر هذا كان هنا، ونشد الشريط هو ما نجد دورانا ولا نجد لفر ولا دوران. فهل الذي لا نراه هذا والذي لا يعرفه إلى أخص الناس والذي مات أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة والتابعون وتابعوا التابعين إلى أن جاء العصر هذا ما تعبدوا به؟ هل قال أبو بكر أرض تتحرك؟ هل فهم السلف؟ هل فهم الناس جميعا قبل نظري إظهار هذه النظرية أهل الهيئات؟ هل تعبدوا بهذا؟ أبدا. فالله عز وجل جعل ذلك، ولو كانت الأرض تحرك بحركة لا نعلمها ولا ندريها لكانت من جملة الآيات العظيمة التي يذكرها الله في كتابه حتى نعلم قدرة الله عز وجل. صح؟ رفع السماء بغير عمد وأمضى الأرض بغير ما تشعر أنت وهي تسير ولا تشعر وهي الأرض هي مع كونها تدور بحركة وأنت لا تعلمها، وبمسافة وتقطع مسافات وأنت لا تعلمها، فنقول سبحان الله، فتكون هذه من قدرة الله سبحانه وتعالى التي سيذكرها الله عز وجل في كتابه. أما أنه يمن علينا بالثبات والقرار الذي لا يعلمه، لا يعلم العربي عنه سوى الثبات، ولا يعلم العاقل منه سوى الثبات. فلو كان شيء آخر غير هذا الثبات لذكر الله في كتابه ولكان آية أعظم. إذا كان كون الأرض قرارا آية عظيمة، وأرسل الجبال عليها حتى تستقر وتكون مهادا وفراشا لنا، هذه آية عظيمة، فما بالكم لو تحركت مع كون الناس على ظاهرها لا يحصل لهم شيء. ثم هذه النظرية جاءت في كتاب أو جاءت في سنة أو جاءت في كلام السلف،
إنهم زادوا على ذلك من عند
نعم إلى غير ذلك من الآيات التي ذكرها الله في كتابه سبحانه وتعالى. والشمس عندنا أيضا دل الدليل على حركتها الشمس، وأن الشمس تسجد وأن الشمس تشرق من هنا، فإذا كان يوم القيامة خرجت من جهة المغرب. نعم هذه التي ذكر الله عز وجل عنها الحركة، لكنهم يقول لا، الأرض إيه؟ الأرض تدور والشمس هي اللي وتدور تدور حول الشمس. نعم دور الإيه؟ ها ايوه نعم. هذا فين، في الاخره ولا في الدنيا؟
الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله.
هذا في الاخره ليس في الدنيا. يقول وفي الايات من سورتي التكوير والانفطار مع هذه الاحاديث دليل على ان الارض هي المركز والمستقر والمستقر للأثقال، وذلك يدل على سكونها وثباتها كما تقدم ذكره. وفيها رد على اهل الهيئه الجديده القائلين بحركه الارض ودورانها وعلى من يقلدهم ويحدو حدوهم من المسلمين. نعم وذكر الاحاديث، قال واما حديث دل على استقرار الارض وسكونها فالاول من حديث ابن انس النبي قال لما خلق الله الارض جعل التميد فخلق الجبال فالقاها عليها فاستقرت. الحديث رواه الامام احمد الترمذي، وهذا حديث نص في استقرار الارض وسكونها. حديث لما خلق الله الارض جعل التميد فخلق الجبال فألقاها عليها فاستقرت. طيب الحديث الثاني عن صفوان بن عسال المرضي أن النبي ذكر بابا من قبل المغربي مسيرة عرضية أو يسير الركب في عرضية 40 أو 70 سنة خلقها الله يوم خلق السماوات والأرض مفتوحا يعني للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس منه. روى أحمد الترمذي قال هذا حديث حسن صحيح. وفي رواية لهما أن الله عز وجل جعل بالغرب بابا عرضه مسيرة 70 عاما للتوبة لا يغلق حتى تطلع الشمس من قبله، وذلك قول الله تبارك وتعالى يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها الآية. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وقد روى ابن ماجه في السنة بإسناد صحيح ورفضه إن من قبل مغرب الشمس بابا مفتوحا عرضه 70 سنة فلا يزال ذلك الباب مفتوحا للتوبة حتى تطلع الشمس من نحوه، فإذا طلعت من نحوه لم ينفع نفس إيمانها لم تكن مات من قبل وكسبت في منها خيرا. وهذا الحديث الصحيح من أقوى الأدلة على أن الأرض قارة ساكنة لا تدور ولا تفارق موضعها أبدا، وهذا مستفاد من النص على أن باب التوبة ثابت في ناحية المغرب لا يزيله ولا يغلق حتى تطلع الشمس من قبله. ولو كان الأمر على مزعومه الهيئة الجديدة لكانت وجهة ذلك الباب تختلف بحسب دوران الأرض وسيرها على حد زعمهم الكاذب، وهذا يبطل للنص بغير دين شرعي بل بمجرد الظنون الكذبة والتوهمات الخاطئة. فتعبدنا الله عز وجل بما أظهر هذا وبما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك حديث السماء السابعة بيت يقال المعمور بحيار الكعب ولا زال بحيار الكعب. فلو كان شيء آخر لذكر الله في كتابه وذكره النبي في سنته صلى الله عليه وسلم. مين اللي ذكر؟ هاتوا اقول الفصل في ذكر الاجماع. هات الفصل.
قال رحمه الله تعالى فصل في ذكر الاجماع على وقوف الارض وسكونها. ذكر الشيخ عبد القاهر بن طاهر ابن محمد البغدادي الإصفهاني التميمي وكان في آخر القرن الرابع من الهجرة وأول القرن الخامس في آخر كتابه الفرق بين الفرق جملة مما أجمع أهل السنة قال فيها وأجمعوا على وقوف الأرض وسكونها، وأن حركتها إنما تكون بعارض يعرض لها من زلزلة ونحوها، خلاف قول من زعم من الدهرية أن الأرض تهوي أبدا، لأن الخفيف لا يلحق ما هو أثقل منه في انحداره. وأجمع على أن الأرض متناهية الأطراف من الجهات كلها، وكذلك السماء متناهية، خلاف قول من زعم من الدهرية أنه لا نهاية للأرض من أسفل ولا من اليمين واليسار ولا من خلف ولا من أمام، نما نهايتها من الجهة التي تلاقي الهواء من فوقها.
إلى أن قال: والذي عليه المسلمون وأهل الكتاب القول بوقوف الأرض وسكونها ومدها وأن حركتها لما تكون في العدد بزلزلة تصيبها انتهى. وهذا صريح في حكاية الإجماع من المسلمين وأهل الكتاب على ثبات الأرض واستقراره. وقد قرر ابن القيم في كتابه مفتاح دار السعادة أن الأرض واقفة ساكنة، وقرر ذلك غيره من أكابر العلماء والأعلام عن أحد من سلف الأمة وأئمتها خلافا في ذلك. وإنما خالف في ذلك أهل الهيئة الجديدة من فلسفة الإفرنج كانوا بريك البولوني وهارش الإنجليزي وأتباعها ومن نحى نحوهم من العصريين. فهؤلاء هم المخالفون في ثبات الأرض واستقراره من المتأخرين، وأما المخالفون في ذلك المتقدمين فهم الدهرية وفيثاغورث وأتباعه من اليونان. ولا عبرة بخلف هؤلاء الذين أشرنا إليهم من المتقدمين المتأخرين، ولا ينبغي المسلم أن يضطر بأقوال أعداء الله ولا يصغي إلى تخرصاتهم وظنونهم الكاذبة، ولا يعتد بأقوالهم الفاسدة وتهمتهم الخاطئة، ولا ينبغي أن يصغي إلى أقوال الذين يقلدونهم ويحذون حذوهم من المسلمين. ثم ذكر فصل في ذكر أدلة عقلية على ثبات الأرض واستقرارها، من ذلك ما هو شاهد من سير السحاب المسخر بين السماء والأرض، فإن نراه عندنا في البلاد النجدية في فصلي الشتاء والربيع، وأكثر فصل الخريف، يأتي في الغالب من المغرب ويذهب نحو المشرق، وفي بعض الأحيان من جهة الشمال ويذهب نحو الجنوب، ويأتي أيضا من جهة الجنوب ويذهب نحو الشمال، وربما أتى من ناحية المشرق وذهب نحو المغرب. والفصل الصيفي والذي تسميه العامة القيض ليس له اتجاه المعتاد، بل يأتي من المشرق والمغرب ومن الجنوب ومن الشمال، وفي نواحي الحجاز يأتي في الغالب من جهة القطب الجنوبي ويذهب نحو القطب الشمالي، إلى آخر ما قال. وكما قلنا يكفينا عقلا كنظر من جهة العقل ما نراه وما نشاهده من ثبات الأرض وعدم تحركها سنتيمتر واحد فقط. فالناس حدود بيوتهم وحدود بلدانهم كما هي محفوظة وموجودة والحمد لله.